عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله
يحمد حقا إلا الله الحمد لله
مولاه فعلي مولاه قتالة أبي سفيان مع 30 أو 40 رجلا من قريش، وفيها من أموال قريش وتجارتهم وكنوزهم ما رأى فيه رسول الله عوضا عما سلبته قريش منهم وعما أخذته من دورهم وأموالهم وتجاراتهم، أخرجتهم من بلدهم واستحلت أموالهم وبيوتهم ودورهم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا عوض عما سلبه هؤلاء المجرمون، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال هذه عير قريش فاخرجوا إليها عل الله أن يلفيكموها. ولم يحتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الخروج احتفالا كبيرا، ولم يستعد له استعدادا كبيرا أو يتهيأ له تهيئا كبيرا، إنما من كان له ظهر معده ومهيأ خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فتجد كثير من الصحابة تخلف عن غزوة بدر، لأن النبي ما أعد ولا انتظر أحدا، إنما قال قوموا، من كان مستعدا للقيام قام مع رسول الله، لأنه خرج لمقابلة قافلة فيها 30 أو 40 رجلا لا لمقاتلة جيش بأكمله، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، ولم يكن معهم إلا 70 بعير يتناوب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي ومرسد على بعير واحد على جمل واحد، فقال علي ومرسد يا رسول الله لتركبن ولننزلن، فقال لا والله لا تنزلان ولا أركب، لستما بأقوى على المشي ولا بأحرص على الأجر مني. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش، وفي الطريق أرسل بسبس ابن عمرو الجهني ليقوم بعملية استكشافية يستطلع بها أخبار العدو، فسار بسبس ابن عمرو حتى وصل بئر عليها رجل يقال له مجدي ابن عمرو، فسأله بسبس عن قافلة قريش ثم انصرف. فلما انصرف بسبس جاء أبو سفيان فوصل عند مجد بن عمرو فسأل فقال له هل رأيت
شيخنا لو قضيت عندين الصوت شوية وقت التردد التردد انت التردد ده بس لكن عندي الصوت لكن انت التردد.
فجاء أبو سفيان حتى وقف على مجد ابن عمرو فقال له هل في الطريق ما نخاف من يعني ما نحذره ما نخشى؟ قال لا، غير أن رجلين قد جاء في هذا المكان فسألاني عن قافلة قريش، قال أين نزل؟ قال في هذا المكان. فذهب أبو سفيان إلى المكان الذي أشار له مجد بن عمرو، ثم جاء بأبعار الإبل ففتها ثم نظر فيها فقال هذه علائف أهل المدينة، فقال هذه علائف أهل المدينة، إن هذا جيش من عند محمد خرج لمقابلة العير ولملاقاة العير. فما كان من أبي سفيان إلا أن غير اتجاه القافلة غربا نحو الساحل، ثم أرسل ضمضم الغفاري مستصرخا أهل مكة يخبرهم بأن رسول الله تعرض للقافلة.
قام ضمضم الغفاري وقد وصل إلى مكة، ركب بعيره وأدار وجهه إلى دبر البعير، ثم شق قميصه وجدع أنف البعير، ثم أخذ ينادي ويصرخ اللطيمة اللطيمة الغوث الغوث، فاجتمعوا له قالوا ما الخبر ما الشأن ما الحكاية؟ قال عيركم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد فأدركوها. فخرجت قريش بحجها وحديدها وعدتها وعتادها ما تخلف منهم أحد، حتى أن من لم يكن منهم يقف
قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وكما قال المصطفى هذه قريش أقبلت بحجها وحديدها تحاد الله ورسوله. ثم سار جيش مكة واستدعوا معهم الأحلاف، فخرج الأحلاف معهم جميعا ما تخلف عنهم إلا بنو عدي، وداروا في جيش خضم من عرمرم قوامه 1300 مقاتل. وبينهم في الطريق إذ أرسل أبو سفيان لهم قائلا: لقد نجت العير فارجعوا ولا داعي للقتال. أنتم جئتم لإنقاذ العير أما والآن قد نجت العير، فلا داعي للحرب مع محمد، لا داعي للقتال مع محمد صلى الله عليه وسلم. فوقع النزاع في جيش الكفار، بعضهم يقول نرجع وبعضهم يقول لا نكمل السير. فقام الأخنس ابن شريق فتكلم مع أبي جهل بصفته القائد العام للجيش، قال إننا جئنا معكم، وكان حليفا لهم، قال إننا جئنا معكم لإنقاذ عيركم، أما وقد نجت العير فلا داعي للقتال. يعني ليه نحارب وليه نتعب نفسنا واللي احنا جايين عشانه خلص؟ فقام أبو جهل فقال: لا والله، لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها 3، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخم وتغنينا القنام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابونا. فقام الأخنس بن شريح قال: وأنا والله لا أصاحبكم، أنا أرجع. فقام معه 300 رجل من بني زهرة، وكان فيهم مطاعا سيدا شريفا، فانسحب من جيش المشركين 300، فصار قوام الجيش 1000 مقاتل، 1000 في مواجهة 300 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انسحب الأخنس و300 رجل من بني زهرة، وصل جيش الكفر سيره. وفي هذا الوقت قام رسول الله بعملية استكشافية بنفسه مع صاحبه أبا بكر، فجاء على رجل كبير على بئر، وفي هذه العملية علم رسول الله أن أبا سفيان قد أفلت بالعير، وأن قريشا قد أقبلت بجيش خضم من عرمرم لقتال رسول الله. كانت مفاجأة للنبي يا إخوان، خرج لمقابلة قافلة 30-40 رجل 50 رجل، وإذا به يفاجأ بجيش خضم عرمرم جاء بالعتاد والسلاح، جاء معهم 100 فرس و600 درع وجمال لا يعلم عددها إلا الله. فوقف رسول الله على رجل كبير على بئر النبي، فسأله عن محمد وعن جيش قريش، وابتدأ السؤال بالسؤال عن محمد حتى يبعد الشك عن هذا الرجل المسؤول. فقال الرجل: من أنتما؟ قال: نخبرك إذا أخبرتنا. فقال: أما إنه قد قال لي القائل أن جيش محمد قد خرج في يوم كذا، فإن يكن القائل صادقا فإنه الآن بمكان كذا. فكان كما قال الرجل. قال: وبلغني عن جيش قريش أنه خرج في يوم كذا، فإن يكن الذي أخبرني صادقا فإنه الآن بمكان كذا. فكان كما قال الرجل. فقال رسول الله وهم بالانصراف، فقال الرجل: لقد أخبرتكما، فمن أنتما؟ فقال رسول الله موريا ومكنيا: نحن من ماء. فبقي الرجل متحيرا: أمن ماء العراق؟ أمن ماء اليمن؟ أمن ماء كذا؟ أمن ماء كذا؟ ثم انصرف رسول الله وعاد مع صاحبه أبا بكر، وقد علم من خلال هذه العملية الاستكشافية بما تم من نجاة القافلة مع أبي سفيان ومجيء جيش قريش. جمع الصحابة والقادة والجنود مستجدات الأمور ومستحدثات الأشياء، بين لهم ما جرى وما جرى. فقام أبو بكر فقال وأحسن، ثم قام عمر فقال وأحسن، شكر له رسول الله. ثم قام المرداد فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، فوالله لنقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى البرك من غمدان لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد. فقال النبي أشيروا علي أيها الناس. لاحظوا يا إخواني أن الثلاثة الذين قاموا هم من المهاجرين، أبو بكر وعمر والمقداد، ورسول الله يريد أن يعلم رأي الأنصار، وذلك لأن شروط بيعة العقبة تقتضي أن يدافع الأنصار عن رسول الله داخل المدينة، لكن ليس من بنود بيعة العقبة أن يحارب مع النبي خارج المدينة، عشان كده النبي عاوز يسمع رأي الأنصار. فقام سعد بن معاذ وكان سيد الأنصار، قال كأنك تريدنا يا رسول الله، أنت بتلمع علينا. قال نعم يا سعد أريدكم. قال يا رسول الله فإن كنت تريد الأنصار فأنا أجيب عنهم وأتكلم، إنا قد آمنا بك وصدقناه وأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيقا، فوالله يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام سعد وقال سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الحسنيين، إما العير وإما النفير، أي إما عير أبي سفيان وإما جيش مكة، إحدى الطائفتين أي العير أو النفير، الجيش أو القاتل. قال سيروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عملية استخباراتية ثانية عليها سعد والزبير وعلي، فجاءوا بغلامين لمكة، فقال لمن قالوا لهما لمن أنتما؟ قال لقريش، فضربوهما. قالوا لأبي سفيان، فتركوهما. الصحابة لا يزالون يطمعون أن يدركوا القافلة، ولا زال لديهم أمل في الإدراك واللحوق بقافلة أبي سفيان. وكان النبي يصلي، فلما انتهى من صلاته قال لهم كالعاتب: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، والله إنهما لقريش. ثم سألهما رسول الله عن عدة قريش وعن عددها وعتادها وما جاءت به، فقال: نحن قدم لا نعرف شيئا لا عن العتاد ولا عن العدة ولا عن الحرب. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون من الإبل؟ طب بيذبحوا كم كل يوم؟ فقالوا: يوما تسعة ويوما عشرة. فقال رسول الله: القوم من 900 إلى 1000. فكان كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: من فيهم؟ يعني من جاء معهم من الأكابر من السادة من الأسرار؟ قالوا: عتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي جهل وفلان وفلان وفلان. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: هذه قريش قد ألقت إليكم أكلاب كبدها، جاءوا بسادتهم وشرفائهم وكل ما يملكون من قوة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام المصطفى حتى نزل أدنى نائب من بدر، فقام الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أهذا المنزل منزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والمكيدة؟ قال: بل الحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، إذن فليس هذا بمنزل، قم بالناس فانزل بهم أدنى ماء من العدو فنخرب الماء من ورائنا ثم نبني لنا حوضا نجمع فيه الماء فنشرب ولا يشرب القوم. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي الحباب بن المنذر وفعله وقال للناس سيروا على بركة الله. ثم دخل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد الجيش ويسير في وسط جيشه يهيئ الصحابة لهذه المعركة الدامية لهذه المعركة التي يلتقي فيها الحق مع الباطل لهذه المعركة التي يتواجه فيها الحق والباطل في ساحة القتال لأول مرة. قام يمر بين الصفوف يتفقد حال الصحابة وينظر حال الصحابة وهنا ينزل الله عز وجل النعاس على قلوب الصحابة ثم يأمر السماء أن تمطر ليكون الماء بردا وسلامة على قلوب أهل الإسلام وليكون زلزلة وفزعا وخوفا ورعبا على قلوب أهل الكفر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ثم بات رسول الله هذه الليلة يدعو ربه ويناجي ربه وهو يقول اللهم هذه قريش قد أقبلت بحدها وحديدها تحادك وتحاد رسولك اللهم أحنهم الغداة اللهم أحنهم الغداة. فقام أبو بكر قال لرسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك فإنه منجز لك ما وعدك. فقام رسول الله أخذ يصول ويزول في مكان القتال وهو يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله هذا مصرع أبي جهل هذا مصرع عتبة هذا مصرع شيبة هذا مصرع الوليد هذا مصرع أمية بن خلف. قال ابن مسعود فوالله ما أخطأ أحد منهم المكان الذي أشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الليلة ليلة الجمعة 17 من شهر رمضان لسنة 2 من الهجرة. ثم أصبح رسول الله صلى بالناس الصباح ثم كان بداية الأمر. قام الجيشان وتراءى الجمعان والتقت الفئتان وقف رسول الله ورفع يديه إلى الله وقال اللهم هذه قريش جاءت تحادك وتحاد رسولك اللهم أعنهم الغداة اللهم نصرك الذي وعدت. فقام أبو جهل فقال اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى فانصره اليوم. وذاك قول الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ثم كانت بداية المبارزة والمعركة لرجل من الكفار يقال له الأسود بن عبد الأسود المخزومي وكان رجلا شرسا سيء الطباع. قام فقال لأصلن إلى حوض محمد فلأشربن منه أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. ثم قام فلما شق الصفوف واقتحم صفوف المسلمين قام إليه حمزه فضربه ضربة منكرة أطنت برجله فأخذ يزحف على بطنه ليوفي بنذره ويصل إلى البئر فتن عليه حمزه فقتله. فخرج شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن أحدهما ثم دعوا للمبارزة يريدون من يبارزهم من جيش المسلمين. فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار قالوا من القوم؟ قالوا من الأنصار قالوا أكفاء كرام لكننا نريد أبناء عمومتنا. قالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءك طلع لنا رجالتك ورينا الرجال اللي عندك أخرج لنا أكفاءك. فقال النبي قم يا عبيد فأما حمزة وعلي فلم يمهلا صاحبيهما حتى قتلاهما، وأما عبيدة بن الحارث فاختلف مع شيبة في الضرب، أخذ يدخن كل منهما الآخر حتى قطعت رجل عبيدة، فقام حمزة وعلي فقتلا صاحبهما واحتملا عبيدة. فلما رأت قريش ذلك جن جنونها واشتد غيظها وحنقها، ولما لا وقد رأت أربعة من أكابر فرسانها قتلوا في أول المعركة، الأسود وعتبة وشيبة والوليد، فهجموا على جيش المسلمين، وصرخ فيهم أبو جهل يحثهم على القتال ويحرضهم على القتال، والتقت السيوف والتقت الرماح وتبارز الفئتان والتقى الجمعان. وهنا قام رسول الله يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. ثم أخذ يصرخ في المسلمين ويقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: بخل بخل يا رسول الله. قال: ما حملك على قولها يا عمير؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها يا رسول الله. قال: أنت من أهلها يا عمير. فنظر عمير في يده إلى ثمرات يريد أن يأكلها، وصوت النبي يتردد في أذنه: أنت من أهلها يا عمير. تخيل يا حبيبي الكريم، رجل يدب بقدميه على أرض الدنيا ورسول الله يبشره أنه من أهل الجنة. فبالله عليكم، ما قيمة الحياة وما وزنها وما مكانتها بعد هذه البشرى من رسول الله؟ فنظر إلى الثمرات في يده وفي أذنه يتردد صوت الحبيب المصطفى وهو يقول له: أنت من أهلها يا عبيد. فألقى الثمرات من يده وقال: لئن عشت لأن آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ثم قام فدخل في الميدان يقاتل، فأدخل في أعداء الله حتى قتل ليكون في الجنة كما وعد رسول الله. ثم اشتد الأمر واشتدت راحة القتال، وكانت الغلبة لأهل الكفر كثرة عددهم. قام رسول الله ينادي ربه ويدعو ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فأغشي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق أغشي عليه للحظات، أي غفل للحظات. فلما أفاق قال: يا أبا بكر أبشر. قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: هذا جبريل قادم آخذ بعنان فرسه على ثناياه النطع يقاتل مع المسلمين. ثم خرج إلى المسلمين وهو يهتف ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهنا تتدخل العناية الإلهية والقدرة الربانية، لينزل الملائكة ليقاتلوا مع الموحدين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. فقام النبي فأخذ حثنة من التراب فرماها في وجوه الكفار، ثم قال: شاهد الوجوه، فما أحد أصابه هذا التراب الذي رماه رسول الله إلا قتل في المعركة. وذات قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول ابن عباس: إن كان في يوم بدر لتطير رجل رأس الرجل من المشركين لا يجرى من أطارها. قال: وبين رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين إذ طارت رأسه، وسمع فارسا يقول: أقبل حيزوم أقبل حيزوم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاك من مدر السماء الثالثة. أقول قولي هذا، استغفر الله.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشكره على ما ألهمني وأسأله التوفيق للعمل بما علمني، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته، ومن يضلل الله رب العباد فلا هادي له من خليقته. وبعد، أحبتي في الله، اشتد القتال وحمي الوطيس، وكانت الغلبة لأهل الإسلام، كانت الصولة والجولة لرسول الله ومن معه من الموحدين بنصر الله وتأييده لهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ما كان لكم قوة ولا غلبة، جيش قليل عدده قليل عدته، ومع ذلك ينتصر على جيش المشركين. يقول عبد الرحمن بن عوف: بين أنا في الصف يوم بدر إذا بغلام يجذبني من على يميني، قلت: ماذا تريد يا بني عوزيك؟ قال: عماه، أريد أبا جهل. قال: وماذا تريد من أبي جهل يا ولد؟ طب أنت مالك ومال أبو جهل؟ قال: عماه، بلغني أنه سب رسول الله، سمعت أن شتم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت لديهم غيرة يا إخواني على رسول الله، كانت لديهم غيرة وحمية لدين الله عز وجل. نسمع اليوم سب النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين جهارا نهارا ولا نكير، ولسان الحال يا رسول الله عذرا، قومنا للصمت أسرى، ندد المغوار منهم يا سواد القوم دهرا، أي شيء قد دهاهم ما لهم يثنون صدرا، يألم الأحرار سبا لرسول الله ظهرا، ويزيد الجرح أنا نسكب الآلام شعرا، يا رسول الله عذرا، قومنا للصمت أسرى. قال: عماه، بلغني أنه سب رسول الله. قال: وإذا بآخر يجذبني من على شمالي، قلت: ماذا تريد يا ولدي؟ عوزيه. قال: عماه، أين أبا جهل يا عماه؟ قلت: ماذا تريد من أبي جهل يا ولدي؟ قال: عماه، بلغني أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا بي أرى أبا جهل يصول ويجول في المعركة، والفرسان من حوله يصيحون: أبو الحكم لا يخلص إليه. يعني أبو جهل حد سيظهر عليه، لا يستطيع أن يصل إليه، أبو الحكم لا يخلص إليه. قال عبد الرحمن بن عوف: فأشرت إليهما عليه وقلت: هذا صاحبكما الذي تريدان. قال: فانقض عليه كالصقرين فقتله. ثم اختلف إلى رسول الله كل منهما يقول: أنا قتلت. فقال النبي: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أي؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سيفيهما فقال: كلاكما قتله. ثم قال: من ينظر لي خبر القوم؟ من ينظر خبر أبي جهل؟ انتهت المعركة، قتلوا منهم 70 وأثروا 70. النبي يريد أن يتبين من مقتل أبي جهل، هذا المجرم، هذا الذي لطالما آذى النبي وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من ينظر لي ما فعل أبو جهل؟ قال ابن مسعود: أنا يا رسول الله. فقام ابن مسعود فإذا بالهالك في أنفاسه الأخيرة، فصعد ابن مسعود على صدره، وكان ابن مسعود نحيفا، حتى قال بعض العلماء في كتب التراجم أن قامته وهو قائم كأحدنا وهو جالس لنحافة جسمه وقصر قامته. فصعد على صدر أبي جهل، فقال المجرم في كبر واستعلاء: قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. لمن الغلب اليوم؟ قال: لله ولرسوله يا عدو الله. ثم قام بالسيف على رقبته فحزها. يا لله، ابن مسعود نحيف القامة صغير الجسم يقتل أبي جهل، هذا الصنديد، هذا المجرم، هذا الذي تهابه الفرسان ويخشاه الأبطال، يقتله ابن مسعود بعقيدة راسخة لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. ثم عاد ابن مسعود إلى رسول الله محمد، قال: يا رسول الله أبشر، قتل عدو الله. قال: يا ابن مسعود، الله الذي لا إله إلا هو. مسعود الله الذي لا إله إلا هو، قال تعالى يا رسول الله قريك إياه. فقام معه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وابن مسعود يسير أمامه حتى أوقفه على جثمان هذا الهالك المجرم أبي جهل. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جسمه، أخذ ينظر إليه، هذا الذي لطالما حاربه، هذا الذي لطالما آذاه، هذا الذي كان سببا رئيسا في طرده من بلده، هذا الذي فعل به وفعل. وقف رسول الله على جسده ثم قال الحمد لله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم قال هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة، يعني أبا جهل. ثم أمر بجثث المشركين أن تلقى في قليب بدر وكانوا 70، ثم وقف عليهم مناديا صائحا فيهم قائلا يا عتبة يا شيبة يا أمية يا أبي جهل ابن هشام يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال عمر يا رسول الله تخاطب موتى جثث؟ قال يا عمر والله لهم أسمع لي منكم أو أسمع لما أقول منكم. وأخذ النبي ينادي عليهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وفي هذا أنزل الله عز وجل قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وكانت الغلبة والتمكين والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ النبي مرحلة جديدة من القوة والتمكين والغلبة. وتم الموضوع على الصلاة حتى لا أطيل عليكم. قبل أن أختم الخطبة أذكر بالتبرع صالح المسجد، صالح الدعوة في المسجد، والنفقات على الفقراء والمساكين والأيتام وطلبة العلم وكفالة الأيتام وغير ذلك من نشاطات هذا المسجد المبارك وهذا الصرح الكبير العظيم الذي هو فضل الله عز وجل من أفضل المساجد بفضل الله. ثم بمساهمتكم يا أهل الخير وأهل الفضل فلا تحرموا أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ويقول ما نقص مال عبد من صدقة، ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن أفضل الصدقة في رمضان، أفضل الصدقة في رمضان. فلا تحرم نفسك يا عبد الله. وقبل أن أنزل من المنبر أيضا لا أنسى الدعاء لهذا الشيخ المبارك الذي كلما جاء رمضان تذكرناه ونحن لسنا ننساه، لكن رمضان يذكرنا به وكيف تنسى الصلاة. خلف الشيخ همام أبو معاذ رحمه الله أيام كان إماما لنا في رمضان، فلا تحرموه بالله عليكم في هذا اليوم المبارك من دعوة في سجودكم أن يعلي الله درجاته وأن يرحمه وأن يتقبله في الصالحين يا رب العالمين، وأن يرفع درجاته في المهديين، وأن يلحقنا به على خير يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ولا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا واعيا إلا بالسلام إلى أن وردته. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائج السائلين، اقض حوائج السائلين. اللهم من طلب منا دعوة فاستجب دعوته، وأجب حاجته، وأجب حاجته برحمة منك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب، اغفر لنا الذنوب، واستر علينا العيوب، واستر علينا العيوب برحمة منك يا ودود. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك، وكتابك وعبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وعليك باليهود الملاعين، أعداءك أعداء الدين، لا ترفع لهم غاية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، وإن فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل مصر سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، أمنا أمانا، انت يا رحيم ورحمن اخوتي وحبتي في الله، قلت ما قلت وتم ما تقدم، والله اعلى واعلم، ونسبة العلم الى الله اسلم. هذا غفر الله لي ولكم. واقم الصلاه.